تاريخية، إنما هو إرث عن مناهج رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ورثها لأصحابه، وهذا معروف تاريخيين بسلاسله. لأن المنادات الآن، وهو شيء إيجابي صحيح سليم مليح، بأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة، كيف نؤثر في الصحابة؟ أين نجده؟ الذي حصل في مرحلة التابعين، وهذا شخصيا استقريته تاريخي وهو مكتوب إن شاء الله، يعني إن شاء الله عسى أن يصدر بحول الله بهذه العروض الثلاثة فيما يأتي بعد بحول الله من زمن لله. صارت هنالك مدارس أسسها كبار الصحابة، يعني مدارس في الفهم واجتهادات معينة وترتيبات معينة وأولويات. هذه المدارس أو الاتجاهات أو التيارات سميها مشيت تبلورت مع زمن التابعين لتتأسس مذاهب فقهية بعد ذلك. فليس المذهب المالكي سوى خلاصة لمدرسة من مدارس الصحابة في الفهم عن الله ورسوله، وليس المذهب الحنفي إلا ذلك، وليس الشافعي إلا ذلك، وليس الأوزاعي والليث بن سعد، كل الذين بقوا أو انقرضت مذاهبهم كالطبري وكما ذكرت آنفا، إلا ضربا من تجميع لفهوم الصحابة كيف كانت. فحاول هؤلاء الأعلام أن يجمعوا تلك الجزئيات والفروع التي ورثت عن الصحابة في إطار قواعد. هذه القواعد صارت هي أصول الفقه، أصول الفقه المالكية، أصول الفقه الحنفية الحنبلة، وهكذا وهكذا وهكذا، وهو عين المذهب. أما الفروع أقول، وهذا هو الإشكال والذي يغلط فيه كثير من الناس مع الأسف، الفروع إنما نسبتها إلى المذهب نسبة اللزوم لا أقل ولا أكثر. إذا قلنا علميا المذهب المالكي في حقيقة الأمر هي مناهج أو منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله. ولذلك وهذا منطقي، لو كان المذهب من ناحية العلمية هو مجموع الفروع الفقهية لصار ابن القاسم مذهبا غير مذهب مالكي، لأنه لم يأخذ بكل فروع مالك، ولا صار ابن الماجشون مذهبا آخر غير مذهب مالك، بل من المتأخرين ابن العرب المعاصري، ومن جاء الآن من فقهاء المالكية ممن خالفوا مالكا، بل المدرسة الأندلسية في الفقه المالكي معروف يقولون كلمة مشهورة، لسنا مماليك لمالك، أي لسنا عبيدا لمالك. معنى ذلك أنه قد يقول قول وقد نخالفه، وقد خالفوه في كثير من عقود المزارعات والمغارسات وفي بعض الأمور الأخرى في العبادات، قالوا بخلاف مالك، ومع ذلك بقوا مالكية. لما؟ لأنهم اشتغلوا بأصول مالك. فالمذهب هو الأصول، المذهب هو الأصول، والفروع تابعة للأصول. ولذلك الخلاف في الفروع لا يخرج الإنسان من المذهب أبدا، وإنما الذي يخرج من المذهب الخلاف في الأصول. نعم، أما الخلاف في الفروع فلا يخرج الإنسان من المذهب. إذن نخلص إلى النتيجة الآن بحول الله جل وعلا، أن تأتي بفهم عن الله ورسوله كما قد يزعم بعض الناس الآن بغير مذهبين، أحد أمرين، وقد قررنا أن المذهب إنما هو المنهج طريقة في الفهم، إما أنه يعني له تغليب لغوي كما هو في كثير من اجتهادات الإمام الشافعي، أو تغليب عملي أثري كما هو عند يعني الإمام مالك مع 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 ربطه بالكليات، هذا الذي يميز مالكا، يعني الآثار يربطه بالكليات الكبرى التي اعتبرها كليات، بينما مثلا مذهب أحمد يغلب عليه أنه يعمل الحديث دون إرجاعه إلى كليات، ولذلك يعمل العموم كثيرا ويعمل مطلق الأمر هكذا ومطلق النهي هكذا، ولذلك تغلب عنده الواجبات والتحريمات أكثر مما تغلب عند غيره. طبعا الحنفي واضح جدا تغلب عليه الاستحسانات والقياسات والاعتماد على الأصول العقلية، وهذه العقلية راه كثير الناس يغلطوا فيها، كيسحب لهم أبو حنيفة يعني يخدم عقله فقط بدون رجوع الكتاب والسنة، لا غلط. الأصول العقلية لدى أبي حنيفة مستقرات من الأصول النقلية، أي أنه التي تتجمع لديه فروع في الفقه بأحاديث أو بآيات فتشكل له قاعدة كلية، صارت هذه القاعدة بالنسبة لمرجعا عليا قياسيا قد إذا جاءه حديث أحد يتركه ويعمل بهذا الأصل، لأنه في فهمه وفي ما تبين له واجتهد فيه أن هذه القاعدة تمثل مجموعة من النصوص، بينما هذا النص واحد، فكأنه عنده كأنه ضرب من التعارض بين الأحد والمتواتر، وشيء طبيعي أنه يقدم المتواترة عن الأحد. قد تخالفه إن يعني كنا يعني في مستوى أقول، أو يخالفه الكبار، قد يخالفونه في منهج أو يوافقونه، ولكن هو على منهج ولذلك كتب من كتب رحمه الله ابن تيمية يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نرجع إذن إلى صلب الإشكال. حينما يعني آتي وأزعم أني أشتغل بسلفية لا مذهبية، وهذا الذي أحدث ما أحدث من الفتن والفوضى الآن، فمعنى ذلك أنني أشتغل بغير منهج، بغير منهج. وإلا حينما يعني أقول هكذا يعني كلمة عامة الكتاب والسنة، كل الداعي يوصلون بليلة. فقطعا هذه مسألة عقلية وطبيعية ويعني كأنها قانون جاذبية. مستحيل مستحيل أن تنزل أحكام الكتاب والسنة في الواقع من النص دون أن تمر عبر قنوات العقل. فهذا فهمك أنت للكتاب والسنة وليس هو عين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نصوص لغوية، وهذا الذي تنزله أنت في الواقع وتطبقه ليس نصوصا لغوية، ليس آية، ليس حديثا، ولكنه فعل بشري. مسألة جديدة يقصد فهم مزيان، يعني الحمد لله معنا العلم موجودين، يعني حتى في النص القطعي الدلالة والثبوت. الصلاة حينما تصلي فريضة الظهر أو العصر، صلاتي أنا وأنا أدي صلاة الظهر ليست هي الصلاة بالنص المفروضة على كمالها. لما؟ لأنها انتقلت من المطلق من الكمال إلى التجربة البشرية النسبية، يعتريها الخطأ، يعتريها النسيان، يعتريها الشروط، فهذه تجربة بشرية. كذلك في الفهم، والفهم أولى بهذا من العمل، هذه الأمور الواضحة. فالأمور لما تكون مشكلات جزئية فيها فتاوى بإراقة الدماء، فيها فتاوى بالتكفير، فيها فتاوى بالتبديع، فيها فتاوى بفهم معين للإصلاح والتغيير، هذا كله إذا أطر خارج المذهب خارج المنهج سيحدث مذاهب شتى لا حصر لها، تختتل فيما بينها، كما هو واقع كثير من البلاد وكما هو واقع بين كثير من العباد مع الأسف. إذن هذا الأمر حينما نتأمله سنجد مشكلات حاصلة، مع الأسف أن هذا المعطى الذي هو سلفية الآن، وأقول وبكل صراحة يعني من حيث المبدأ، من حيث الحركية النقدية، هي أمر وأقول وأعني ما أقول أمر ضروري للبلاد والعباد، لا استمرار لدين الناس إذا لم يكن هنالك نقد داخلي وتصحيح داخلي لعقائدهم وعباداتهم وتصوفهم وسلوكهم الاجتماعي العام، فهذا مفروغ منه، ولكن بشرط أن يكون واعيا، واعيا بتاريخ البلد، واعيا بخصوصية البلد، يشتغل في الإطار لا خارج الإطار، يشتغل من الداخل لا من الخارج. وإلا حينما نحصي كثيرا من الفرعيات والفقهيات التي يقول بها كثير من إخواننا، فنجد أنها لا تمثل الكتاب والسنة، ولكنها في بعض الأحيان ومع الأسف تمثل المذهب الحنبلية في فهم الكتاب والسنة، مع أن فهم مالك موجود أيضا وله دليله وله حجيته وله قوته. فهذا إشكال يجب أن ينتبه إليه ويجب أن يحاور وأن يناقش. لابد إذن في خاتمة الكلام أن أدعو إلى شيء، يعني كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم وممن يعني يريد فعلا صادقا، يريد صادقا أن يرجع إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لابد لنا جميعا أن نقرأ تراثنا. نحن نعاني مشكلة حينما نسمع من الشباب قال فلان، ولا أريد أن أسمي الأسماء، وفي الكتاب الفلاني في أغلبها 99% كتب غير مغربية أنتجها مشارقة، وكما نقول بالعامية على رؤوسنا وعيننا، ليس من ذلك أنه تنقيص لهم، ولكن أخذ العقيدة السليمة من تأليف مغربي، أخذ الفتوى الفقهية من عالم مغربي. إذا لم أجد فيها الزمان موجود تراثنا حافل، يعني المصادر التي فيها تأصيل واستدلال، خطأ كبير أن نظن أن المذهب المالكية ليس له تأصيل، ليس له أدلة، ليس له حجج، هذا جهل بالتراث وجهل بالذات مع الأسف، مع الأسف الشديد. يعني يجب أن نرجع إلى كتبنا الأصيلة، يعني النوادر زيادة لابن بزيد القيرواني، البيان والتحصيل لابن رشد الجد، كتاب الاستذكار لابن عبد البر، بالمؤلفات ابن عبد البر جميعا، المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، يعني كتبنا وفيرة، مؤلفات أبي عبد الله القرطبي الجامع، مؤلفات أبي بكر بن العربي المعافري في أحكام القرآن، في القدس، في العارضة، كتب كلها قائمة على الاستدلال والدليل، وكثير منها رد على مالك، ابن العربي كان قويا وشجاعا، كثير من رد على مالك، المنتقى لأبي الوليد البجي في شرح الكتاب الموطأ، كتاب في تأصيل المذهب شيء عجيب جدا. مادتنا المالكية المؤصلة في الكتاب والسنة غزيرة جدا.